الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك التي هو من لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنها.
وأما المعلومة الثانية التي نستقيها من هذه الآية الكريمة عزيزي المستمع، هي أن القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته. ثالثا، من الطرق المناسبة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ الاستفادة من التشبيه وضرب الأمثلة. رابعا، لا يسد الإسلام الطريق على الإنسان، بل هو يفتح باب العودة والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة. وخامسا، قبول الله العذر والتوبة من تجليات رحمته وعطفه.
إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأكارم، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام الله عليكم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الجامعات والحوزات العلمية والباحث الإسلامي، معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأعزاء الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على زراعة الأظافر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأشياء هي مكروهة للرجل ومستحبة للمرأة،
نعم،
وبعض الأشياء حرام على الرجل وحلال للمرأة. مثلا لبس الحرير، لبس الذهب حرام على الرجل وحلال للمرأة.
بالفعل.
وكذلك بالنسبة لإطالة الأظافر، إطالة الأظافر مكروه للرجل ومستحب للمرأة، ولا شك أن الأظافر تعطي جمالية للمرأة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى جانب من جمال زليخة في القرآن الكريم عندما تحدث عن استباقها للباب مع يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. طيب كيف قدته؟ أنه بيدها سكين أو بيدها مقاس؟ لا، وإنما بأظافرها. فمن جمالية زليخة أن كانت أظافرها ماذا؟ واليوم حقيقة يعتبر نوع من التخصص، هناك أطباء متخصصين في قضية الأظافر.
نعم.
وتوجد محلات أيضا، كما توجد محلات حلاقة يوجد أيضا محلات للاهتمام بالأظافر ونظافة الأظافر وتقديم الأظافر.
نعم.
وإعطاء جمالية لها غير الألوان وكذا، جمالية طبيعية أو حتى غير طبيعية اصطناعية توضع.
نعم.
فمن جملة الأعمال أحيانا يلصقون على الإثر الطبيعي إثرا آخر اصطناعيا.
بالفعل.
يعطي جمالية، خصوصا إذا كانت المرأة في أيام خاصة، مثلا نفترض أنها في حفل الزواج.
نعم.
أو أنها عروس أو ما شابه، فتهتم بمظهرها كثيرا. وليس عيبا في المسلم أو المسلمة أن يهتم بالجانب الجمالي. الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم قال أن زينا سماء الدنيا مثلا بمصابيح. فالله سبحانه وتعالى يهتم بالزينة، بتزيين السماء وتزيين الأرض وما شابه.
الله جميل ويحب الجمال.
يحب الجمال.
نعم.
فإلصاق هذه الأمور على الأظافر هل فيه إشكال شرعي؟ بالأصل لا، لا يوجد إشكال شرعي، ولا يحرم على المرأة أن تصبغ الأظافر أو تلصق عليها أظافر اصطناعية أو تطيل الأظافر، لا يوجد إشكال شرعي بالأصل.
نعم.
وإنما أين يحصل الإشكال؟ في حالة الغسل وفي حالة الوضوء.
بالفعل.
إذا أرادت المرأة أن تتوضأ، أنا أقول المرأة لأن الغالب أن النساء لديهن اهتمام خاص بالأظافر، وإلا بعض الرجال يطيلون الأظافر أيضا. على كل حال، فالإشكال يحصل في حالة الغسل والوضوء. إذا وجب الوضوء على المرأة، أنه مثلا وجبت عليها الصلاة، يجب.
نعم.
أن تصلي. لكن في أيام لا يجب على المرأة أن تصلي.
نعم.
ولا يجوز لها أن تصلي.
نعم.
ففي تلك الأيام لا مانع من أن تضع لاصق أو تصبغ الأظافر أو تقوم بأشياء عازلة للوضوء، لكن بما أن الوضوء ليس واجب في نفسه.
نعم.
وإنما هو مقدمة للدخول في العبادة، فلا إشكال أنه في الحالات العادية والأيام العادية تصبغ وتضيف هذه الأمور، ويجوز أخذ الأجر عليها أيضا، لا بأس في كل ذلك. لكن متى يكون ذلك يحصل فيه إشكال؟ أنه إذا كانت هي في أيام عادية وبحاجة إلى صلاة، ويكون ذلك مانع من الوضوء والغسل، فعندئذ يساعد أو تساعد المرأة على المنكر في ترك الطهارة الواجبة كمقدمة للصلاة.
نعم.
ففي هذه الحالة نعم، أخذ الأجرة يكون إعانة على المنكر في هذه الحالة.
نعم.
أي لكن في الحالات العادية لا، والله أعلم.
يجب أن نوضح أن الزينة أيضا يجب أن تكون مثلا للمحارم، ولا تخرج المرأة يعني زينتها لباقي أفراد المجتمع.
بالتأكيد طبعا، أنه هذه عندما في حفلة الزواج تكون أنه لزوجها، أنه.
نعم.
عادة تهيئ العروس لكي يعني في ليلة العرس لزوجها.
نعم.
وكذلك في الأيام العادية إذا كانت للنساء أو لزوجها فلا بأس، ولمن القرآن فصل ذلك يعني.
نعم.
لمن يجوز إظهار الزينة.
نعم.
لزوجها، لأولادها، للنساء من أمثالها وهكذا.
إذن هذه أيضا نقطة نظام شرعية نقدمها لمستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. Thank you. تحية طيبة لكم أيها الأحبة. ثانية نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: إذا عجز المكلف عن أداء كفارة الإفطار عامدا فما وظيفته؟
كفارة الإفطار العمدي يصوم شهرين متتابعين، أو أن يعتق رقبة، أو أن يطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطر عمدا في شهر رمضان المبارك. إذا كان لا يستطيع، والغالب اليوم لا يستطيع أن يعتق رقبة، لأنه لا يوجد اليوم عبيد وأحرار كما كان في السابق.
لا.
الإسلام استخدم هذه الطريقة لإزالة العبودية من حياة البشر، فكان يأمر بعتق الرقبة، حتى الحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة بحيث أن العبودية، عبودية البشر لأخيه البشر، لأخيه الإنسان، قد زالت بشكل كامل، فلا يوجد اليوم عبيد حتى نعتق رقاب. فهذا الموضوع إذن منتفي بانتفاء الموضوع. الأمر الآخر، أن يصوم شهرين متتابعين، هذه أيضا ليست مسألة سهلة تماما. هو كان عاجزا عن أن يصوم يوما من شهر رمضان، فكيف به يصوم شهرين متتابعين؟
نعم.
البعض يعني ضعيف أمام الطعام وأمام الشراب وأمام الأكل، إما بشكل جسدي وطبيعي أو بشكل نفسي على كل حال. فهو غير قادر على أن يصوم عن كل يوم أفطره في شهر رمضان أن يصوم شهرين متتابعين. أحيانا تجد أن الشاب قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة وهو قد أفطر شهر رمضان بأكمله في السنوات التي مضت بأكملها، والكفارة أصلا عمره لا يكفي حتى أن يؤدي الكفارة، لو افترضنا أنه قادر على الصيام، عمره بعد لا يستطيع أن يكفي كفارات ما أفطر عمدا في السنوات الماضية، فهو عاجز حقيقة عن الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره من شهر رمضان المبارك.
نعم.
هذا الموضوع الثاني.
بالفعل.
الموضوع الثالث، نفترض أنه فقير، هو ليست لديه القدرة المالية حتى يطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطره عمدا.
نعم.
فهو عاجز عن القيام بالكفارة بالأصل وبال يعني كفارات الثلاثة التي ذكرناها هو عاجز عنها، لا يستطيع أن يؤديها.
نعم.
ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ أمامه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، يتوب إليه.
نعم.
يستغفر الله عز وجل، ولا يوجد لديه شيء يستطيع أن يقوم به غيره، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. السؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود إنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما وظيفته؟
بالنسبة للمصلي الركوع طبعا أنه هو ركن من أركان الصلاة.
نعم.
لو ذهب إلى السجود ثم تذكر أنه لم يركع، فهنا يجب عليه أن يعود إلى الركوع إذا كان في السجدة الأولى ولم يذهب إلى السجدة الثانية. أما إذا سجد السجدة الثانية،
نعم،
وضع رأسه على الأرض على التربة من السجدة الثانية، فقد تحقق الركن الثاني، ففي هذه الحالة لا يمكن تدارك الركوع الذي فاته. عادة إذا تجاوز الإنسان،
نعم،
الركن الذي نساه،
نعم،
ودخل الركن الثاني وحقق الركن الثاني، فعندئذ فات موضع التدارك.
نعم.
ففي هذه الحالة تصبح الصلاة باطلة ويجب أن يعيد الصلاة، لأن أصبح خللا أساسيا في الصلاة.
يعني إذا كان في السجدة الأولى فقط يستطيع أن يرجع إلى الركن السابق وهو الركوع.
صحيح.
نعم.
لأن كلتا السجدتين مجتمعتين يعني يعتبر ركن واحد.
نعم.
فعندما ينتهي من السجدة الأولى هو لم يكمل الركن، بعد لا يزال أن الركن غير مكتمل.
نعم.
فيمكنه أن يتدارك الركوع الذي فات.
نعم.
لكن إذا سجد الثانية انتهى موضوع التدارك وأصبحت الصلاة باطلة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات
التهيئة. اسمح لي فقط أريد، نعم، أن أضيف شيئا هنا.
نعم نعم تفضل.
لو أراد أن يتدارك الركوع الذي فاته يجب أن يقف أولا ثم بعد ذلك يركع،
يعني يتحقق القيام أولا،
يتحقق القيام المتصل بالركوع.
نعم.
لا يمكنه أن يقوم وهو راكع، يقوم بطريقة بحيث أنه يدخل بالركوع مباشرة، لا لا يمكن، يجب أن يقف أولا ثم بعد ذلك يركع.
طيب هذه القاعدة هل يعني تشمل جميع أركان الصلاة أم فقط الركوع والسجدة؟ يعني إذا كان المكلف في مثلا نسى التشهد، هل يمكن أن هو في القيام أن يجلس مرة ثانية لمثلا يجري التشهد؟
ما دام أنه لم يدخل بالركن اللاحق بالركوع،
نعم،
يمكنه أن يعود ويتدارك ما فات كما ذكرتم، مثلا التشهد، التشهد هو ليس ركنا في الصلاة، فإذا وقف وبدأ بالقراءة،
نعم،
ما دام أنه لم يركع،
نعم،
يستطيع أن يعود يجلس مرة أخرى، عفوا، يجلس مرة أخرى ويتشهد ثم يعود مرة أخرى إلى القيام ويقرأ من جديد ثم يواصل صلاته.
نعم. هل هنا تجب سجدة السهو في نهاية الصلاة؟
في هذه الحالة طبعا،
نعم،
أي خلل بالصلاة هو يوجب سجدة السهو، أحيانا تصبح واجبة إذا كان الخلل في جزء من أجزاء الصلاة، وأما إذا كان خللا بسيطا يعني لنقول هكذا، هذا،
نعم،
التعبير مني يعني،
نعم،
فأحيانا يستحب فقط سجدة السهو لا يجب عليها. تمام،
شكرا جزيلا سمحت الشيخ، طيب الله أنفاسك، وشكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، سيداتي سادتي الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي مثلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذنوبا حلت التقوى، حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى، حلت التقوى. لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذنوبا حلت التقوى، حلت التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجيه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهبي تلجلجيه، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديري تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنوري تأججي، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي وجل عن ملائمة كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطأت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي هو أنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم سفينة النجاة في فصله الثاني، وها نحن نواصل الحديث فيها عن خصائص شخصية الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بما يتيح لنا وقت الحلقة. حياكم الله من أثير المحبة والولاء الحسيني الصادق، من الكلمة الهادفة والصادقة التي تحمل مع كل حرف من حروفها أجمل المعاني وأيسرها، من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اصحابونا مشكورين. مستمعينا الأكارم، ذكر المؤرخون والرواة الكثير من الصفات والخصائص التي تمتاز بها شخصية الإمام السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، سنقتصر على ذكر البعض منها بما يسمح به وقت الحلقة. كان يكنى أبي الضيم، قال عليه السلام: لما أرادوا منه النزول على حكم يزيد وابن زياد: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، بل يقال إنه سن إباء الضيم، وإن أباة الضيم يتأسون به. ومنها الشجاعة، ولها كيفية خاصة به، ولذا قيل الشجاعة الحسينية، فقد ظهرت منه في يوم الطفي شجاعة فائقة عجز الأبطال عن وصفها. ومنها العبادة، فله منها خصوصية هي أنه اشتغل بها قبل ولادته عليه السلام، فكانت تسمع منه أمه الزهراء البتول عليه السلام الذكر والتسبيح إلى أن رفع رأسه على الرمح وسمع منه الذكر وقراءة القرآن. ومنها العطاء للسائلين، فله عليه السلام خصوصية وهي الحياء عند العطاء، فالناس تعرض لهم حالة رد السائل، وهو عليه السلام له حالات عجيبة تعرض له عندما يريد أن يعطيه سؤله وتراه يرق على السائل بسبب الذل العارض له حين إعطائه له، لا لفقره واحتياجه وصعوبة ذلك، بل لأجل حفظ وجه السائل وحيائه منه. فمن ذلك قضية الأعرابي الذي سأله فدخل البيت وشد له 4000 درهم في ردائه فأخرجها له من شق الباب حياء حين أراد أن يعطيه، ثم أنشد عليه السلام قائلا: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغذاة عصا أمست سحابا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة نفقة. ومن هذه الخصوصية أنه أعطى لسائل أتى إليه 1000 فأخذها ينقدها، فقال الخازن: بعتنا شيئا؟ قال: ماء وجهي. فقال الحسين عليه السلام: صدق، أعطيه 1000 و1000 و1000، الأول لسؤالك، والألف الثانية لماء وجهك، والألف الثالثة لأنك أتيتنا. وأعطاه رجل رقعة فقال له: حاجتك مقضية قبل قراءتها. فقيل له: هل رأيت ما فيها؟ قال عليه السلام: يسألني الله تعالى عن وقوفه بين يدي حتى أقرأها. وهذه الصفة الخاصة قد بلغت فيه بحيث إنه يستحيي من ذل الجاهل حين يريد أن يعلمه، لا محض ذل السائل حين يريد أن يعطيه. جاء في الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام رأى رجلا لا يحسن الوضوء فأراد أن يعلمه، فاستحى من ذله حين يتعلم، فقال لأخيه: حين نتوضأ قدامه ثم نسأله أي الوضوءين أحسن؟ ففعل ذلك. فقال الأعرابي: كلاكما تحسنان الوضوء وأنا الجاهل الذي لا أعرف. ومنها رقة خاصة له على أهل الهموم والغموم، حتى إنه دخل على أسامة بن زيد وهو محتضر ليعوده، فتأوه أمامه فقال: واغماه. فقال عليه السلام: ما غمك يا أخي؟ فقال: دين علي 60000. فقال عليه السلام: علي قضاؤها. قال: أحب أن لا أموت مديونا. فأمر عليه السلام بإحضار المال ودفعه إلى غرمائه قبل خروج روحه. ومنها الصدقات، فقد تحققت منه خصوصية فيها لم تسمع من غيره، وذلك أنهم رأوا في ظهره يوم الطف ثفنات، فسئل السجاد عليه السلام عنها، فقال عليه السلام: إن ذلك مما كان ينقله في الليل على ظهره للأرامل والأيتام المساكين. قال الراثي: وإن ظهرا غدا للبر ينقله سرا إلى أهله ليلا لمكسور. ومنها شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى، ولقد كان بحيث إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: حق لمؤمن يقف بين يدي المالك القهار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وقد تعجب الناس الذين شاهدوا حالته من شدة خوفه، حتى إنهم قالوا: ما أعظم خوفك من ربك. فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. فلننظر إلى سيد الشهداء يريد الوضوء لعبادة الله، كيف ترتعد فرائصه ويصفر لونه ونحن نشتغل بالكبائر الموبقة، ولا يحصل لنا اضطراب بوجه من الوجوه، فكيف ندعي أن لنا في الحسين أسوة وهو يرتعد عند أفضل العبادات، ونحن لا تأخذنا أدنى واهمة عند أشد المعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صفاته الخاصة مدحه بالنسبة إلى المادحين، فنقول: قد مدحه الله تعالى في كتابه العزيز بمدائح، منها أنه النفس المطمئنة، فكما هو متعارف عند الروايات أنها نزلت في إمامنا الحسين عليه السلام، وأنه من أبرز مصادقها كما جاء في آخر سورة الفجر التي سميت باسمه عليه صلوات الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين طبتم بكل خير، والسلام عليكم.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في طف كربلاء. لهفي لآل محمد لهفا به يثكي لهيب النار في أحشائي. لهفي لآل محمد لهفا به يثكي لهيب النار في أحشائي. السابقون فليس يدرك شأوهم يوم الفخار بحلبة العلياء، والضاربون على السماك قبابهم، والواطئون لهامة الجوزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته طيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات،
تحية لكم طيبة ومباركة. يذكر التاريخ أن أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهما السلام جمع إخوته من أمه وأبيه عبد الله وجعفرا وعثمان، وذلك يوم عاشوراء في طف كربلاء، فقال لهم: يا بني أمي، بنفسي أنتم حاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه، وأراكم قد نصحتم لله ولرسوله.
نعم عزيزي المستمع، فتقدم عبد الله بن علي بن أبي طالب ابن علم الإسلام الشامخ وصاحب السبق إلى المعالي والشرف الباذخ، أول من أسلم والأتقى كان بعد رسول الله، والأقضى والأعبد والأعلم. أما أم عبد الله فهي أم البنين فاطمة بنت حزام، سليلة النجابة والكرم والشهامة، وحليلة العز والفضل والشجاعة، وقد كان لها من أمير المؤمنين علي عليه السلام أربعة أولاد قدمتهم بأجمعهم بين يدي إمامهم سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ليكونوا شهداء أبرارا مكرمين.
ولد عبد الله بن الإمام علي عليه السلام بعد أخيه العباس بنحو 8 سنوات، فبقي مع أبيه 6 سنين ومع أخيه الحسن المجتبى عليه السلام 16 سنة ومع أخيه الحسين سلام الله عليه 25 سنة، وهي مدة عمره رضوان الله عليه.
ولما كان من الإمام الحسين عليه السلام عزمه على مغادرة مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عبد الله من أوائل الملتحقين المنضمين إلى ركب كربلاء. فلما كان يوم عاشوراء دعاه أخوه أبو الفضل العباس إلى مجاهدة أعداء الله من فرق الغدر والخيانة والنفاق الذين دعوا الحسين إلى نصرتهم، فلما استجاب لدعوتهم نكثوا بيعتهم ومالوا عليه يقاتلونه بسيوفهم. وقد قيل بأن العباس عليه السلام قال لأخيه عبد الله: تقدم بين يدي حتى أراك وأحتسبك.
فما كان من عبد الله بن أمير المؤمنين إلا أن بادر بعد استئذانه أخاه الإمام الحسين عليه السلام، فتقدم إلى ساحة المبارزة والمواجهة والقتال وحده، يقابل جموعا وأفواجا من الفرسان، يضرب فيهم بسيفه ويجول في حومة المنازلة وهو يرتجز قائلا: أنا ابن ذي النجدة والإفضال، ذاك علي الخير في الفعال، سيف رسول الله ذو النكال، في كل قوم ظاهر الأهوال.
واستمر عبد الله رضوان الله تعالى عليه يتقدم يقاتل قتالا شديدا بمفرده حتى قتل 20 رجلا، لكن مقاتلة الجموع في ذلك الحر الشديد قد أنهك قواه. حينها تقدم نحوه هاني بن ثبيت الحضرمي فتبارزا واختلفا بضربتين، ثم شد عليه هاني فضربه على أم رأسه فقتله، فسقط مضرجا بدماء الشهادة. فسارع إليه العباس وإخوته وحملوه من ساحة المعركة إلى خيمة الشهداء رضوان الله عليه. وكان له من العمر يوم استشهد 25 سنة كما ذكر الإصفهاني في مقاتل الطالبين.
وفي زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لشهداء كربلاء يوم عاشوراء نقرأ: السلام على عبد الله بن أمير المؤمنين، مبل البلاء والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء، المضروب مقبلا ومدبرا، لعن الله قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي.
مستمعينا الكرام، قبل متابعة الحديث عن باقي أولاد مولاتنا أم البنين سلام الله عليها الذين استشهدوا في كربلاء مع مولاهم الحسين عليه السلام، نستمع إلى الحديث الهاتفي التالي وفيه يبين خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي الخصائص المشتركة في مواقف هؤلاء العلويين الأبرار يوم عاشوراء. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من جملة الشهداء، شهداء يوم عاشوراء، شهداء كربلاء، نعم، أخوة العباس، أبناء السيدة الجليلة فاطمة بنت عزام العامرية الكلابية، أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الصالحة المخلصة في محبتها وفي ولائها لأهل البيت، أنجبت لأمير المؤمنين أربعة، أولهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وثلاثة غير العباس وهم عبد الله وجعفر وعثمان الذي سماه أمير المؤمنين محبة للرجل الذي كان يحبه الرسول وهو عثمان بن مضعون. هؤلاء حقيقة لهم موقف مشرف يوم عاشوراء، عرض عليهم الأمان كما عرض على العباس، وعرض عليهم خرج الشمر وقال أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته، فلم يجيبوه، فلما سمع كلامه الحسين عليه السلام التفت إليهم وقال لهم أجيبوه ولو كان فاسقا، إشارة إلى الاهتمام بالرحم لأن يكون هناك رحم للشمر مع من جهة الأخوال يعني. فقالوا ماذا تريد في جوابه، قال لكم الأمان. فقالوا في جوابه ويحك، أتؤمننا وابن رسول الله؟ لا أمان له، أمان الله وأمان رسوله خير من أمان ابن مرجانه. حقيقة هذا الموقف يكشف عن إيمان هؤلاء واستبسالهم واستعدادهم للتضحية في ذلك اليوم الرهيب الذي ازدلف فيه 30,000 لقتال أبي عبد الله الحسين. سلام على عبد الله وسلام على الشهيد البطل عثمان وعلى جعفر أبناء أمير المؤمنين من السيدة الجليلة فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وما زلنا معكم مستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج آل هاشم في طف كربلاء في حلقته 15 وحديثنا فيها عن شهداء الملحمة الحسينية من ولد أم البنين سلام الله عليها. وقد حدثنا مشكورا فضيلة الشيخ باقر الصادقي في الاتصال الهاتفي المتقدم عن نفحة من مواقفهم النبيلة في ذلك اليوم العظيم، وكان أولهم استشهاد مولانا عبد الله ابن علي.
مستمعينا الأفاضل، وبعد عبد الله ابن أمير المؤمنين برز إلى القتال أخوه عثمان الذي ورث من أبيه الغيرة والنصرة ومن أمه الوفاء والولاء. وقد روي أن أباه علي عليه السلام سئل أو أنه بادر بقوله إنما سميته عثمان باسم أخي عثمان بن مضعون، نعم ذلك الصحابي العابد الحي الصالح الزاهد رضوان الله عليه المدفون في البقيع. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس قبره حجرا علامة دالة عليه، وقد قبله رسول الله بعد وفاته. ولما توفي إبراهيم ابن رسول الله قال له صلى الله عليه وآله: الحق بسلفك الصالح عثمان بن مضعون.
وعثمان ابن أمير المؤمنين عليه السلام التحق بركب إمام زمانه أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو راحل إلى ساحة الشهادة، بعد أن عاش مع أبيه نحو 4 سنوات ومع أخيه الحسن المجتبى نحو 14 سنة ومع أخيه الحسين عليه السلام 23 سنة، وهي مدة عمره عند شهادته، وقيل كان له من العمر يوم قتل 21 سنة.
وكان يوم عاشوراء، فتقدم عبد الله ابن أمير المؤمنين فقاتل قتال الأبطال حتى استشهد، فتقدم بعده أخوه عثمان متوجها أولا إلى أخيه أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه يستأذنه ويودعه، فلما أراد البراز قال له أخوه العباس يشحذ همته ويشد عزيمته: تقدم يا أخي. فبرز إلى ساحة المعركة يواجه الجموع مسلطا سيفه يقاتلهم لوحده وهو يقول: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين سيد الأخاير وسيد الصغار والأكابر، وفي رواية: شيخي علي ذو الفعال الظاهر وابن عم للنبي الطاهر، أخي حسين خيرة الأخاير وسيد الكبار والأصاغر بعد الرسول والوصي الناصر.
واشتبك عثمان بن أمير المؤمنين عليه السلام مع عسكر عمر بن سعد فقتل منهم 11 رجلا وأوقع فيهم عددا من الجرحى، فأحاطوا به من كل جانب وهو وحيد، لكنه شد عليهم مرة أخرى فقتل 5 منهم، فحملوا عليه بالسهام والحجارة عن بعد حتى تمكنوا من إصابته فسقط من فرسه، وقيل رماه خولي بن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه بسهم فوقع في جبينه فأضعفه نسفه، وشد عليه رجل من بني دارم فقتله واحتز رأسه.
فسلام عليه من الله ورسوله وأئمة الهدى ومن الإمام المهدي، إذ يقول: السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مضعون، لعن الله راميه بالسهم خولي بن يزيد الأصبحي الأيادية والأباني الدارمي.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وقد تابعتم لقاء آخر من لقاءات آل هاشم في طف كربلاء.
نستودعكم الله في أمان الله.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.